عاجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل هذا القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. أستعين بالله على تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، سبق البيان عن أن الياء حرف نداء وأي منادى والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا استفيد منها أننا نخاطب الناس بالكلام الطيب الذي يحبونه، فكأن يقول يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله، يا من صدقتم المرسلين، افعلوا كذا وكذا. فنداء الأشخاص بالأشياء التي يحبونها مطلب. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ذرية من حملنا مع نوح، أي أبناء المحمولين مع نوح، وهم أقوام طيبون مؤمنون. وكذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فنداء الناس بالأسماء التي يحبونها وبالألقاب التي يحبونها مطلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا غضبه وعقابه، احذروا غضب الله وعقاب الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضب الله وقاية. هذه الوقاية قد تكون بكلمة لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلمات، فلا إله إلا الله وقاية من عذاب الله. وقد تكون بالصلاة، الصلاة أيضا وقاية، وقد تكون بالصدقة أيضا، الصدقة وقاية، كل هذا مع توحيد الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فالاتقاء يكون بالأعمال الصالحة. وقد كثرت أقوال العلماء في تفسير التقوى، فمنهم من يقول هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، كل هذه أسباب لاتقاء عذاب الله سبحانه، ولا تعارض حينئذ، وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أليس هم بالمتقين؟ هم متقون، اتقوا الشرك والحمد لله. فما وجه قوله اتقوا الله؟ هذا للتأكيد، تأكيد التذكير، أن يجعلوا بينهم وبين الله وبين عذاب الله وقاية. فالله أهل لأن يتقى، كما قال عن نفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهذا مزيد من التذكير. وقد قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو الأمر بتقوى الله، وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وصيته لهم بالتقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد أمر الله نبيه بذلك، فقال يا أيها النبي اتق الله، وهو خير المتقين عليه الصلاة والسلام. كمزيد من التذكير ولتذكير أمته كذلك، وبالله تعالى التوفيق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى الوسيلة؟ الوسيلة من هي تتقارب مع معنى الوصيلة، الشيء الذي يوصل به إلى المراد. فابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن الأعمال الصالحة التي تقربكم من الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا المراد بها الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والنوايا الصالحة التي توصلكم إلى مرضات الله سبحانه وإلى جنات الله سبحانه وتعالى. هذا وقد تأتي الوسيلة بمعاني أخر، فالوسيلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فهذه الوسيلة أخرى منزلة في الجنة تختلف عن الوسيلة في هذا المقام. هذا وقوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نزلت في أقوام من الإنس كانوا يعبدون جنا، فأسلم الجنيون وبقي الإنسيون على شركهم وعلى دعائهم للجن وعبادتهم للجن، وهم لم يعلموا أن الجن قد آمنت. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أصبحوا الآن كل يبحث عن وسيلة يتقرب بها إلى الله. وأنتم يا معشر الإنس يا أهل الشرك ما زلتم تعبدون الجن، والجن أسلمت وتبحث عن شيء يقربها من الله. فهذا معنى قوله تعالى وهو في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن تحصل لنا أن الوسيلة على الإجمال لها معنيان، وأصلها التقرب إلى الله. المعنى الأول للوسيلة الوسائل التي نتقرب بها إلى جنات الله ومرضات الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثم إن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه. من سأل الله للنبي الوسيلة حلت له الشفاعة كما لا يخفى. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، نبحث عن وسيلة تقربكم إلى الله. بلا شك أن ذلك يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاوة وعملا وتدبرا، ثم أيضا في هذا الكتاب العزيز وفي السنة المباركة ما حاصل أننا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمور، أي نتقرب إليه بأمور ومن ثم نسأله سبحانه مرادنا. فمن هذه الأشياء التي نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، أسماء الحسنى وصفات العلى. قال تعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قيل معناها تعبدوه بها، وقيل معناه فاسألوه بها، وكل صحيح. فأقول: يا خير الرازقين ارزقني، اشفي أنت الشافي، يا خير الناصرين انصرني، يا خير الفاتحين افتح علي، يا أرحم الراحمين ارحمني، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي أدعيتي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك أتعبد الله تعالى بها. أتعبد الله باسمه السميع، فأعتقد في كل وقت وحين أن الله يسمعني. أتعبد إلى الله باسمه البصير، أعتقد في كل وقت وحين أن الله يراني، فمن ثم أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فأول شيء نتوسل به أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، وصفات الله العلى. توسل إلى الله بعزته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فأقول كما أسلفت: يا كريم أكرمني، يا حي استر علي، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا تواب اقبل توبتي، يا غفور اغفر ذنبي، وهكذا. فهذا أول نوع من أنواع التوسل الذي نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نتوسل إلى الله أيضا بإيماننا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، أي فلإيماننا بما أنزلت واتباعنا للرسول اكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين. فتوسلنا إلى الله هنا بإيماننا بالله وباتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نوع توسل حسن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمن. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا نوع توسل جيد. فتقول أيضا على سبيل المثال: اللهم اشفني كي أعود المرضى، كي أكفل الأيتام، كي أتبع الجنائز، كي أجاهد في سبيلك. فالنوع الثالث توسل بصالح الأعمال. ومن ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فخلاص سدت، حجزتهم عن الضوء، عن الضوء وعن رؤية الناس وعن رؤية السماء. فقالوا: اذكروا أعمالا صالحة عملتموها تبتغون بها وجه الله، وكل يذكر عملا صالحا تقرب به عمله خالصا لوجه الله متقربا به إلى الله، لعل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. فتوسل أحدهم بعفافه عن المال الحرام، وتوسل الآخر بعفته عن الزنا بابنة عمه التي كان يحبها أكثر ما يحب الرجال النساء، وتوسل الثالث إلى ربه سبحانه وتعالى ببره بوالديه. فالتوسل الثالث التوسل بالأعمال الصالحة. قلنا نتوسل أولا بإيماننا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، توسل بإيماننا بالله واتباعنا لرسول الله، نتوسل أيضا بالأعمال الصالحة. نتوسل أيضا من الأعمال الصالحة نتوسل بقيامنا على الضعفاء والمساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أو كان النبي عليه عفوا كان النبي عليه الصلاة يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم. ويقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فهذه بعض صور التوسل إلى الله: أتوسل بجهادي في سبيل الله، أتوسل إلى الله سبحانه بالصلوات التي أصليها، بإخلاص العمل لله، بكلامي الطيب، ذكر الله الطيب الحسن. فهذه صور توسلات. هذا وأفصل بعض التفصيل في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء: لا يجوز أبدا أن ندعو أي شخص كائنا ما كان من دون الله، لا يجوز هذا بحال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى في كتابه الكريم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا في قوم من الصوفية يقولون: لا ندعو الله نحن منا لله، هكذا لا ندخل الشيخ وسط بيننا وبين الله، وهؤلاء ضلل. فالله قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل الأسئلة التي فيها سؤالات للرسول عليه الصلاة والسلام الإجابة فيها بقل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كل في كلمة قل إلا السؤال عن الله. وإذا سألك عبادي عني، الله الذي تولى الجواب بنفسه، لم يقل قل إنه قريب بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فابتداء لا يجوز أبدا أن ندعو شخصا من دون الله سبحانه وتعالى أبدا بحال من الأحوال، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وقال تعالى في كتاب الكريم: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني الذي يدعو شخصا من دون الله كشخص واقف على شاطئ البحر على شاطئ النهر يقول: يا ماء اطلع لي، يا ماء أريد أن أشربك يا ماء، ولا يبذل لا يمد يديه الماء بل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه ابتداء لابد أن نركز عليها. لا يملك أحد كشف ضر أو جلب نفع إلا الله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلينتبه لهذا وليتفطن له. ما صور التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتوسل إلى الله بإيماننا برسول الله. هذا أولا بإيماننا بالرسول لما سمعتموه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، أي يا رب لإيماننا بما أنزلت ولاتباعنا الرسول اكتبنا مع الشهيدين. هذا أولا. ثم وأيضا الآية التي تقدمت: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثم التوسل برسول الله بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، والمرء مع من أحب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا من التوسل بحبنا لرسول الله، بحبنا لرسول الله، بإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى كي يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كي يشفع فينا رسوله ونفعل الأفعال التي تكون سببا في ذلك كصلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ثم نتوسل إلى الله كما أسلفت، بحبنا للرسول، باتباعنا للرسول، بدعاء الرسول، بشفاعة الرسول لنا في الآخرة، نسأل الله أن يشفعه فينا. ثم أم في حياته إذ كان حيا نتوسل إلى الله بدعاء نبينا لنا، بدعاء نبينا لنا، ادعو لنا يا رسول الله، أما بعد وفاة الرسول فلا. قال عمر رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فلم يلجأ عمر رضي الله عنه إلى التوسل برسول الله بعد مماته، إلى التوسل برسول الله كي يدعو لهم بعد مماته، إنما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا. وهل يجوز لي أن أطلب من أحد الأحياء أن يدعو الله لي؟ الترجيح أنه يجوز ذلك، لأن عمر قال لأويس بأمر من رسول الله له إذا لقيه أن يقول له: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. وأيضا هذا ليس من الشرك أن تقول لشخص حي حي ادعو الله لي. وقد قال قوم موسى لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكم من شخص أتى النبي فقال استغفر لي يا رسول الله، فدعاء الأحياء لا بأس به. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان رضي الله عنه رحمه الله، وكان من التابعين وكان على سفر، ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت رسول الله، فإني سمعت خليلي يقول، قال يعني تعني زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل هذا. قد ورد في الباب حديث ضعيف فيه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال لعمر استغفر لي أخي، لكن سنده لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم طلب الشخص من الآخر أن يدعو له وهو حي لا بأس، أما بعد الوفاة فلا، كما سمعتم من الأدلة المتكاثرة وغير الذي سمعتم أدلة كثيرة جدا تمنع الشخص من دعاء الميت أن يفعل له شيئا، وبالله التوفيق. هذا هو حديث الشفاعة، حديث الرجل الأعمى الذي ورد من حديث سهل بن حنيف أن الرجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد ذهب بصري، فادعو الله أن يرد إلي بصري. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال بل ادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ثم يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيا. فهذا الحديث ثابت الإسناد، لكن أتوسل إليك بنبيك تحتمل بإيمان بنبيك، وهذا شهدت له الأدلة، أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، بإيمان بنبيك، باتباع لنبيك، بحب لنبيك، بشفاعة نبيك، بدعاء نبيك وهو حي، لأن المقام كان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فشفي بإذن الله. فالاستشفاع بالأحياء جائز. أما الوجه الرابع بجاه نبيك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بجاه النبي ما عدل عمر إلى التوسل بالعباس إذ كان حيا. فعمر ورد عنه أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون بإذن الله. فهذه نبذة سريعة عن التوسل. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة بالأعمال الصالحة، التمسوا الأسباب التي توصلكم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. هذا والتوسل بين يدي الدعاء له صور كثيرة، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قائما يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يثن عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وأيضا الثناء على الله بين يدي الدعاء كوسيلة للتقرب من الله. قال تعالى في كتابه الكريم الحمد لله، نقول نحن في صلاتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، يقول تعالى مجدني عبدي اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى هذا بيني وبين عبدي، ثم بعد هذه المقدمة ندعو الله، فيقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. نتوسل إلى الله بصلاتنا وأعمالنا الصالحة عموما، لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، يعني ابتغاؤنا الوسيلة من أين نبتغي الوسيلة؟ نبتغيها من كتاب الله ونبتغيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما إرشاد إلى أصح الوسائل التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومجموع ذلك في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل صالح مع إخلاص لله تبارك وتعالى. قال تعالى: وجاهدوا في سبيله. الجهاد في سبيل الله إنما هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. الجهاد عام من القتال، القتال معناه الضرب بالسيوف، لكن الجهاد أعم من ذلك. الجهاد أعم من القتال كما لا يخفى عليكم، إلا فرسول الله نوح عليه السلام لم يؤمر بقتال وهو خير من المجاهدين الأفاضل، وإبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال، وصالح عليه السلام لم يؤمر بقتال، وهود عليه السلام لم يؤمر بقتال، هؤلاء ويوسف عليه السلام لم يؤمر بقتال. لكن عموما الجهاد له صور متعددة: جهاد بالكلمة، وجهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد بالسيف، له صور متعددة. قوله تعالى: وجاهدوا في سبيله، وجاهدوا لإعلاء كلمته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالعلماء على أن الشهداء الذين أثني عليهم في الكتاب العزيز هم شهداء المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. نعم هناك شهداء آخرون كالمطعون والمبطون، والمرأة تموت أثناء ولادتها، مرأة النفساء، وكذلك الغريق والحريق على بعض الروايات، لكن هؤلاء شهداء لكن يغسلوا ويصلى عليهم. أما الذي يكفن في دمه ولا يصلى عليه شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. فالشاهد أن الجهاد أعم من القتال، القتال إحدى صور الجهاد والله أعلم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فيقول أفلح، فاز بمطلوبه، وأعظم مطلوب هو رضوان الله والجنة، وأعظم مرهوب هو سخط الله والنار عياذا بالله من النار. بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا لإخواني أصحاب هذه القناة أن يوفقهم الله وأن يحفظهم هم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز.